بسم الله الرحمن الرحيم. سئل فضيلة الشيخ العلامة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله في كتابه الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة، السؤال السابع: ما رأيكم في العمل أشرطم هو في صحة الإيمان أو في كماله؟ وما هي نصيحتكم لمن يقوم بالتأليف في مثل هذا الموضوع أو غيره من العلوم الشرعية ووسائلها قبل أن يتأهل لذلك؟ فكان مما أجاب حفظه الله: وأما قضية الاستثناء في الإيمان فقد قال الطحاوي رحمه الله مع نصه،
يعني قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، هذا وعد سواء الاستثناء، أنا مؤمن إن شاء الله. نعم،
الاستثناء في الإيمان هو أن يقول أي الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، والناس فيه على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال. أما من يوجبه فلهم مأخذان، أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيمان الذي يعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا، ليس بإيمان كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب، وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم. وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا، فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، وإبليس ومن ارتد عن إسلامه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد. وليس هذا قول السلف، ولا كان يقول بهذا من يستثني من السلف بإيمانه وهو فاسد، فإن الله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأخبرهم أنهم يحبهم إذا اتبعوا الرسول. فاتباع الرسول شرط المحبة والمشروط يتأخر عن الشرط، وغير ذلك من الأدلة. ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه، حتى صار الرجل عندهم يستثني في الأعمال الصالحة، يقول: صليت إن شاء الله ونحو ذلك، يعني القبول. ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء، فيقول أحدهم: هذا ثوب إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله. فإذا قيل لهم هذا لا شك فيه يقولون نعم، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره. المأخذ الثاني: أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار، فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله المقربين. وهذا مع تزكية الإنسان لنفسه، ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذا الحال. وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى، ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه كما قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وقال أيضا: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، ونظائر هذا. وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا فيقول: أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم. فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة، وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، لأنه يعود إلى الأمن والخوف. فأما الدخول فلا شك فيه، وقيل لتدخلن جميعكم أو بعضكم، لأنه علم أن بعضهم يموت، وفي كلا الجوابين نظر، فإنهم وقعوا فيما فروا منه. فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك، فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع ولا البعض، فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا. فكان قول إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على شيء أنه يفعله لا محالة، والله لا يفعلن كذا إن شاء الله، لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يحلف الحالف في مثل هذه اليمين، لأنه لا يجزم بحصول مراده. وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن المستقبل، وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظرا، فإنه ما سيق الكلام إلا أن يكون مرادا من إشارة النص. وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، وهما أن يكون الملك قد قاله فأثبت قرآنا، أو أن الرسول قاله فعند هذا المسكين يكون من القرآن ما هو غير كلام الله، فيذكر في وعيد من قال إن هذا إلا قول البشر، نسأل الله العافية. وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد بالدليل من الفريقين، وخير الأمور وسطها. فإن أراد
هذا في هذا الباب ثلاثة فرق. الفريق الأول وهم الذين يجوزونه مباشرة، وهؤلاء زكوا أنفسهم بذلك. وأما القسم الآخر وهم الذين يشكون في كل شيء ولا يسموا الشكاكة، وغلوا حتى قالوا في الأشياء الأخرى هذا كذا إن شاء الله. وأما القسم الثالث وهم الذين أسعدوا بالدليل، وهم الذين يستغنون لعدم بلوغ الكمال، لعدم بلوغ الكمال.
وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهو أسعد بالدليل من الفريقين، وخير الأمور أوسطها. فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه. وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالاستثناء حينئذ جائز، وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شك في إيمانه، وهذا قول في القوة كما ترى. الفقرة وأما نصيحتي لمن يريد أن يؤلف في علوم
الشريعة، هذا الجزء الثاني من السؤال. كبير.
لا صفحة. وأما نصيحتي لمن يريد أن يؤلف في علوم الشريعة ووسائلها قبل أن يتأمل لا سيما موضوع الاعتقاد والأحكام، فإنني أرشده إلى بذل الجهد في التحصيل العلمي أولا، وذلك بكثرة الأخذ عن أشياخه وتنظيم المكتبة المنزلية واختيارها بمشورة العلماء السائلين على نهج السلة عقيدة وعملا، وتوثيق الصلة بالمكتبة واتهال الفرص في القراءة ومذاكرة الأقران حتى يصبح مؤهلا، ويشهد له أشياخه وأقرانه بأنه ذو كفاءة تؤهله للتأليف والفتوى والمناظرة الشرعية لإبراز الحق ورد الباطل وإحياء السنن وقطع دابر البدع والدعوة إلى الله على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وللدعوة إلى الله على نهج رسل الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. و فمتى كان كذلك فلينشر علمه بالتأليف والدعوة إلى الله والفتوى والتوجيه لإخوان المسلمين. إلا تصلح الأرض إلا بهذا الصمت من الناس، ولا تطيب الحياة إلا بالعلم الذي حملوه وأمروا بتبليغه بنص الكتاب والسنة. أما إذا كان مبتدعا في الطلب واستعجل الشيء قبل أوانه فيخشى عليه أن يقع في فحش الغلط والقول على الله بدون علم أو نسبة قول أو
طبيعي وقعوا في هذا، استعجلوا على أن يشتهروا ويؤلفوا، وهذه مشكلة المذاكر الآن.
والقول على الله بدون علم أو نسبة قول أو فعل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله ولم يفعله، وذلك كله أمر خطير، لحديث إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وخير لمن كتب في العلوم الشرعية ووسائلها أن يعرض على مشايخه أو أقرانه النجباء الأذكياء الأوفياء، فما كان من خير وصواب أن يدور، وما كان من خطأ أو إضافة شيء تحسن إضافته أرشدوه لاستدراكه قبل أن ينتشر الكتاب. وقديما قيل من كتب للناس فكأنما وضع عقله على طبق يراه الناس جميعا، فليتق الله العبد في نفسه من أن يوبقها وهو يريد فكاكها من النار، وليحذر من يضل المسلمين بشيء يكتبه لهم لينفعهم فيضرهم. وسوف يأتي اليوم الذي يسأل فيه الإنسان عما كتب، فمنهم الناجي المرحوم ومنهم المحاسب الملوم. فاللهم سلم.
اللهم سلم سلم، جزاه الله خير، الله يحفظه. يقول هذا صاحب السؤال، يقول الشيخ ربيع حفظه الله: العلم في الجامع ليس كالذي في الجامعة، وليس الذكر كالأنثى. حقيقة ليس التعليم اللي في المسجد ليس كالتعليم الذي في الجامعة. تعليم المسجد إنما يكون لله، ولهذا تجده يثبت وتجد فيه إخلاص. يقول: كيف يكون الغش للرعية؟ الغش للرعية في عدم أمرهم بالمعروف وعدم نهيهم عن المنكر، يراهم على المنكر فلا يقوموا بأداء ذلك الواجب ويرانهم، ويراهم معرضون عن المعروف ولا يحثهم، هذا هو الغش. ليس الغش في عدم إعطائهم الحقوق، ليس هذا هو المقصود، الدينار والدرهم ليس المقصود متاع الدنيا، إنما المقصود ما يقوم به الشخص ويوصله إلى الجنة، كما أرسل الله الرسل وأنزل كتب. ليش؟ هل أرسلهم على أساس أنهم يعطون الناس الدينار والدرهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تأس عبد الدينار، تأس عبد الدرهم، تأس انتقش، وإذا شئت ولا انتقش. وعندما سألوا قالوا: نسألهم الحقوق، حقوقنا نحن، قال: نسأل الله سبحانه وتعالى حقوقكم، وأما الحكام وولاة الأمر أعطوهم حقوقهم. فليس الغش في أخذ حقوق أخذ الدينار والدرهم، ليس هذا هو الغش. كما أيضا كان يستدل كما قلت لك، قد يستدل بهذا الحديث أهل البدع والضلال ويجوزون الخروج على ولاة الأمر، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. لا بد من إقامة هذا الفرق، ولاة الأمر يأمرون الرعية، حتى الرجل في بيته لا بد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يتغشى لتلك الرعية التي استرعاها الله سبحانه وتعالى عليها. ليس الحديث المقصود به ولي الأمر الأكبر ولا ولي الأمر الأصغر، وإنما كل من، حتى الرجل في المكتب، الرجل على مكتبه استرعاه الله سبحانه وتعالى في هذه الرعية التي تأتيه وتريد منه أن ينجز أعمالها. والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم في كتاب الأمارة يقول: اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فشد أو فشق عليه اللهم فاشقق عليه. إذا ينبغي أن يكون ناصحا لتلك الرعية ولا غشها. كذلك أيضا من يطلب منك النصيحة لا بد أن تكون مراعيا لذلك الأمر، هذا هو المقصود. ليس المقصود مطالب بالدينار والدرهم والريال وعندي فلوسي ما اعطيتنا، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اطيعوهم وان اثرة عليك، ما معنى الأدرة؟ يعني قال تطيعهم وإن استحوذوا بالدنيا ما أعطوك شيء، وإنما أخذوا الدنيا كلها. وإن أثرة عليك أسمع وأطع. والأثرة وهي الدنيا وما فيها من مال وعتاد، ولو أخذوه ولو ما أعطوك يجب عليك السمع والطاعة، لأن في سمعك وفي طاعتك صلاح للبلاد، صلاح للعباد. لقي الناس ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به في المساجد على أتم أمن وإيمان، ويؤدون أعمالهم بطمئنة. ولهذا نرى من فعل بنفسه هكذا انظر ماذا فعل به، من خرج انظر ماذا فعل به، من قتل، وما صلحت البلاد إلى الآن. خرجوا وأزاحوا ولي الأمر وأقاموا غيره، هل صلحت؟ انتهى الموضوع، ما بقي لولي الأمر هيبة. لابد أن تكون لولي الأمر هيبة حتى يرتدع الرعاع والجهال، ولا بد من ولي الأمر أن يضرب بيد من حديد، ولا بد أن يكون شديدا، وإلا ما يصلح، ما يصلح كولي أمر. لابد ولي الأمر أن يكون شديدا، أمر بالمعروف ناهيا عن المنكر، آخر على يد السفيه، آخذ الحق من القول للضعيف، تستقيم الأمور وتصلح البلاد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا
شر الحاسدين وأن يحفظ بلادنا وأمننا وإيماننا وولاة أمرنا. والله أعلم. اللهم اهدنا من هديت وعافنا من عافيت، اللهم يسر لنا من نافع ومن صالح، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا مشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجميع أمة المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.